إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعينا. ثم أما بعد، ما زلنا نتكلم في السنن المهجورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخطبة الماضية وهذه الخطبة والخطبة التي ستلي إن شاء الله تعالى، القصد منها إحياء السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الدين يموت سنة سنة، ولذلك لا بد من إحياء هذه السنن في حياة الناس، خاصة أن غالبها سنن عملية كان النبي صلى الله عليه وسلم يمارسها. وقد تكلمت في الخطبة الماضية عن سبع سنن مهجورة هجرها الناس، وهي كما ذكرتها في الخطبة الماضية للعلم: الوضوء لمن كان على جنابة إذا أراد أن ينام أو أراد أن يأكل أو أراد أن يجامع امرأته مرة أخرى، فإن من السنة أن يتوضأ إذا أراد أن ينام على جنابة أو أراد أن يعاود امرأته أو أراد أن يأكل، فإن من السنة أن يتوضأ، وهذه من السنن المهجورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، من السنن المهجورة التي ذكرها في الخطبة الماضية التخليل، والمقصود منه أن يخلل الإنسان لحيته في الوضوء وأن يخلل ما بين أصابع قدميه ورجليه، وهي سنة مهجورة على الإنسان أن يحرص على فعلها وإحيائها. ثالثا، أن الإنسان إذا انتهى من الوضوء يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، طبعت في رق ثم طبعت بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن السنة المهجورة أن ينام الإنسان على طهارة، فإن الإنسان إذا نام على طهارة نام في شعاره ملك، أي عند جسده بين ثوبه وجسده، بات معه في ليلته، فما يتقلب من الليل إلا يقول الملك: اللهم اغفر لعبدك، فإنه بات طاهرا. فهذه من السنن المهجورة. ومن السنن المهجورة أن يبتدئ الإنسان بيته إذا دخل باستخدام السواك، فقد سئلت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت: كان أول ما يدخل بيته يبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم في استخدام السواك. ومن السنن المهجورة أن يحافظ الناس على قراءة آية الكرسي كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء. ومن السنة أن يقرأ الإنسان: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثلاث مرات في الصباح وفي المساء. هذه خطبتنا الماضية في الجمعة الماضية عن سبع سنن مهجورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم ناخذ 11 سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجورة في الأذان وفي الصلاة، وإن شاء الله الخطبة القادمة في سنن متفرقة هجرها الناس. من السنن المهجورة بمعنى أن الناس قليلي فعل هذه السنة، يعني يفعلونها قليل أو ربما لا يعلمون أنها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك إذا قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أنت تقول بنفسه تقول: وأنا. وإذا قال المؤذن: أشهد أن محمد رسول الله، تقول: وأنا، بس وأنا. هذه من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، قال صلى الله عليه وسلم: وأنا. وكذلك الصحابة فعلوها، فقد ثبت في حديث أمامة بن سهل بن حنيف في البخاري قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر إذ أذن المؤذن، فقال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال معاوية: الله أكبر الله أكبر، فقال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال معاوية: وأنا، فقال المؤذن: أشهد أن محمد رسول الله، فقال معاوية رضي الله عنه: وأنا. فلما قضى التأذين قال: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس، يعني على هذا المنبر أو في مثل هذا المكان، حين أذن المؤذن يقول: ما سمعتم مني من مقالته. هذا اللي قلت أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يفهمه يقوله، ولذلك عد بعض العلماء هذه المقولة جزء من السنن المهجورة. فإن قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، تقول: وأنا، يعني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. وإن قال: أشهد أن محمد رسول الله، تقول: وأنا، يعني وأنا أشهد أن محمد رسول الله. هذه من السنن المهجورة هجرها كثير من الناس، أو بمعنى ما يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. ثانيا، من السنن المهجورة إذا كان يوم مطر أو يوم برد، فإن المؤذن إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، بدل ما يقول: حي على الصلاة، يقول: صلوا في بيوتكم. وهذه من السنن، وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه وابن عباس وخلق من الصحابة. وفي بعض الروايات إذا انتهى من الأذان قال: أيها الناس، صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم. لأن عملية صلاة المسجد كان الصحابة يعتقدون أنها واجبة ولا يفاصلون فيها ولا يجازفون في تأخير الصلاة، كما قال ابن مسعود: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى أن نصلي في تلك المساجد حيث ينادى بهما. ثم قال: وما يتخلف عن هذه الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، لأنه كان يؤتى بالرجل فيهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فذلك كانت عنده إذا نادى المؤذن فقال حي على الصلاة حي على الفلاح، هذه عملية مفصلة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، كل شيء يتركونه ويروحون إلى الصلاة. فلذلك كان من السنن أنه إذا كان يوم بارد أو يوم مطير بدل ما يقول حي على الصلاة يقول صلوا في بيوتكم أيها الناس صلوا في بيوتكم، كما جاء في البخاري ومسلم عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال ألا صلوا في الرحال. وجاء في رواية ابن عمر كان بدل أن يقول حي على الصلاة يقول صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم، فصار الأذان إشعار بدخول الوقت لأن يشعر الناس أن وقت الأذان قد دخل. طبعا ما حد يسويها الآن ولا حد يقدر يسويها، لأن لو سواها إنسان أنكر الناس عليها، لكنها من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من اليسر والتخفيف، إن الله يسر على الناس وخفف عليهم يوم البرد يوم المطر، صلوا في بيوتكم تخفيفا من الله عز وجل. هذا من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأذان. ومن السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأذان أنه كان لأذان الفجر يؤذن مؤذنين، مؤذن للأذان الأول ومؤذن للأذان الثاني، فكان بلال يؤذن وابن أم مكتوم يؤذن، وجرت بذلك السنة أذان الفجر يؤذن له مؤذنان اثنان، واحد للأول وواحد للثاني، ابن أم مكتوم يؤذن وبلال يؤذن، وهذا يقال من السنة المهجورة أن صلاة الفجر أذانها يتعاقب عليه اثنان، ولم يكلها النبي صلى الله عليه وسلم لواحد، مع أن الكل قادر، هذا قادر وهذا قادر، ابن أم مكتوم يقدر يؤذن وبلال يستطيع يؤذن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وزعهم، والقصد من ذلك أن يميز الناس ما بين الأذان الأول والثاني، فإذا سمعوا صوت ابن أم مكتوم علموا أن إلى الآن في ليل، فما يزال الناس يأكلون ويشربون حتى يؤذن بلال لأنه يؤذن في الفجر. وهذا مهم في عملية توضيح دخول وقت حرمة الطعام في رمضان، فإن الناس يأكلون فسمعوا المؤذن فيميزوا صوت ابن أم مكتوم علموا أنه ما زال ليلا، وإذا جاء صوت بلال علموا أن وقت الحرمة قد دخل فلا يأكلوا ولا يشربوا بالنسبة للناس اللي في الصوم، مع أن الألفاظ مغايرة فيها مغايرة اللفظ، الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني ولا توجد في الأول، إلا أنها من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا من السنن المهجورة في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت في قراءته ثلاث سكتات، سيسكت صلى الله عليه وسلم ثلاث سكتات، إذا من أراد أن يطبق السنة يفعل ذلك. السكتة الأولى أول ما يكبر يسكت سكتة وربما كان طويلة يدعو بدعاء الاستفتاح، فكان يقول الله أكبر ثم يسكت فيدعو بدعاء الاستفتاح ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعد ذلك يدخل في الفاتحة. ولذلك جاء في حديث أن أعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أرى سكتتك وسكت أبو هريرة وفلان وفلان تسكتون في الصلاة شو تقولون تطولون أول ما تبدأون، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله يعني أنت ماذا تقول، قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، قال حولها نجندن، يعني هذه القضية التي نتكلم فيها، قال لا أفهم من دندنتك ولا دندنة أبي هريرة شيء، ما أدري إيش تقولون أنتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره حولها نجندن، نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. هذه السكتة الأولى. والسكتة الثانية كان يسكت سكتة يسيرة يفصل بين الفاتحة والسورة التي بعدها أو ليسترجع نفسها، إذا انتهى من قراءة الفاتحة سكت سكتة يسيرة كان يسترجع نفسه أو يفكر بسورة أخرى أو يفصل بين الفاتحة والسورة التي بعدها، هذه السكتة الثانية من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السكتة الثالثة كان إذا أتم القراءة انتهى من القراءة في الركعة الأولى خلص الفاتحة وخلص القراءة قبل أن يركع كان يسكت سكتة صلى الله عليه وسلم ثم يركع، كل ذلك جاء في حديث سمرة بن جندب وهو يسكت سكتتين المشهورتين الأطول، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها، أخرجه الإمام أحمد. أول ما يبدأ يستفتح يسكت ويدعو، بعدين ينتهي من الفاتحة يسكت عشان يفصل بين الفاتحة وسورة ثانية ليسترجع نفسه، وليس عشان المأموم يقرأ فإن قراءة الإمام من خلفه قراءة، والثالثة كان يسكت إذا انتهى من القراءة حتى بعد ذلك يركع. هذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة رابعة من السنن المهجورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا من السنن المهجورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في الصلاة في أربعة مواضع، في أربع مواضع كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة في أربع مواضع. الموضع الأول كان إذا دخل الصلاة قال الله أكبر رفع يديه، الموضع الثاني إذا أراد الركوع قال الله أكبر فرفع يديه وركع، الموضع الثالث إذا ارتفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده فرفع يديه. الموضع الرابع إذا قام من التشهد الأول فاستوى قائما قال الله أكبر ودخل في الركعة الثالثة. هذه أربع مواضع كما ثبت عن ابن عمر يشرح فيها المواضع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فيها في الصلاة. دخل الصلاة قال الله أكبر فرفع يديه، وإذا أراد الركوع قال الله أكبر فركع، إذا ارتفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده، إذا قام من التشهد الأول واستوى قائما قال الله أكبر فرفع يديه. وهذه سنة وعليه جمهور أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا أهل الكوفة، والجمهور على أنها سنة. قال الإمام الشافعي كما نقله عنه المزني، كما في طبقات الشافعية للسبكي، قال الشافعي رحمه الله قال لا يحل لأحد سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في الافتتاح وعند الركوع والرفع من الركوع أن يترك الاقتداء بفعله. ما يحل لأحد أن يترك الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفعله، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هجرها أو نسيها أو جهلها كثير من الناس، هذا من السنن المهجورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا من السنن المهجورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه تعظيما لله ودعاء، نفس الوقت هو ركوع يعظم الله ويدعو بنفس الكلام ونفس الدعاء عند في السجود، كان يقول سبحانه صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ويكررها في الركوع كما ثبت عن عائشة كان يقولها كثيرا في ركوعه وسجوده، يتأول القرآن يعني يتأول يطبق ما في القرآن من دعاء الله واستغفاره، كان يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يقولها في الركوع ويقولها صلى الله عليه وسلم في السجود، وهذه من السنن المهجورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا من السنن المهجورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كثير من الناس تركوها أو لا يعلموا أنها سنة، أن المأموم إذا ارتفع من الركوع وراء الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، مو بس يقول ربنا ولك الحمد، المشهور عند الناس أن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده قال المأموم ربنا ولك الحمد، لكن السنة أن يقول المأموم كما يقول الإمام، يقوم من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذا الكلام ذكره الإمام النووي في المجموع، فقال رحمه الله أن كل مصل يجمع بينهما، ولأنه ذكر يستحب للإمام فيستحب لغيره، ولأن الصلاة مبنية على أن لا يفتر الإنسان عن ذكر الله تعالى في شيء منها، فإن لم يقل بالذكرين في الرفع والاعتدال بقي أحد الحالين خاليا من الذكر، سمع الله لمن حمد ذكر الرفع من الاعتدال، ربنا ولك الحمد ذكر القيام من الركوع، هذول موضوعين، هذا موضوع وهذا موضوع. إذا تقول ربنا ولك الحمد في ذكر ضيعته اللي هو أول ما ترتفع، إذا لم يقل في الموضعين ضيع أحدهما، فلذلك عليه أن يأتي بهما جميعا. يقول وهذا كلام ذكر الإمام النووي، والجواب على قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قتادة أو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإمام قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، في حديث النبي يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. قال النووي الناس قوله سمع الله لمن حمده يقول قد علموه من قوله سمع الله لمن حمده، وإنما خص صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد لأنها سرية. أما سمع الله لمن حمده ليش ما قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا سمع الله لمن حمده، لأنهم يسمعونها، لكن ربنا ولك الحمد يقولها الإمام في السر فهم لا يسمعونها، فنبه عليها صلى الله عليه وسلم، وإلا جعل الإمام ليؤتم به فيقتدى به ويكون الذكر واحدا، فالإمام يقول سمع الله لمن حمده أن تقول سمع الله لمن حمده، يقول الإمام ربنا ولك الحمد قولوا أنت ربنا ولك الحمد. ليش النبي قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد، لأن سمع الله لمن حمده مسموعة كلهم يسمعون، أما ربنا لك الحمد ما راح يجهر بها الإمام، فلذلك علمهم ما يجهرون به وترك الآخر لأنه مسموع. وهذا كلام الإمام النووي في المجموع، ولذلك هي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ارتفع الإمام فقال سمع الله لمن حمده تقول نفسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. نكمل إن شاء الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، أقول ما تسمعون استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. وبعد، من السنن المهجورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة ذكرها الإمام ابن حزم وأصاب فيها كما قال كثير من العلماء، أن الإنسان إذا انتهى من التشهد الأول دعا الله بما يشاء. التشهد الأول والثاني، إذا انتهى الإنسان من التشهد الأول فهو موضع إجابة دعاء، فيدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى بما يشاء، إذن يقوم فيه التشهد الأول والثاني. قال: والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أحمد والنسائي والطبراني وصححه الأزاني، قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، انتهى. قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. هذا التشهد الأول بعد ما ينتهي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. اختر ما تشاء من الدعاء، فإنه من مواضع الإجابة الدعاء في هذا الموضع، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من السنن المهجورة. من السنن المهجورة أن يطيل الإنسان الجلوس بين السجدتين، السجدة الأولى، أول ما يقوم من السجدة الأولى يطيل كثير في الجلوس بين السجدتين، ومثلها الإطالة حينما يرتفع من الركوع، إذا قال سمع الله لمن حمده يقف طويلا، وإذا قال الله أكبر قام بين السجدتين يجلس طويلا. وهذه من السنن المهجورة من بعد عصر الصحابة، خلاص الناس نسوها، كما ثبت عن أنس قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، أنا بصلي فيكم مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل إنه قد نسي، يظل واقف إذا قال سمع الله من حمده حتى نقول نسى الركوع أو نسى أن ينزل للسجود، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي، إذا ارتفع من السجدة يطول وهو يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي حتى يظن القائل أنه قد نسي. والحديث في البخاري. وعن أنس نفسه، أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى يقول أنه قد أوهم، كان نسى أن ينزل صلى الله عليه وسلم، ثم يسجد ويقعد صلى الله عليه وسلم بين السجدتين حتى نقول أنه قد أوهم من طول جلوس بين السجدتين. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، ولذا قال ابن القيم: وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة. هذه السنة أكثر الناس تركها من بعد ما انتهى عصر الصحابة رضي الله عنهم. هذه من السنن المهجورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجلس الإنسان فيطيل الجلوس بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. من السنن المهجورة عن النبي صلى الله عليه وسلم على الكلام الجزء هذا السنة ذكرت الخطوة الماضية باب الاستشهاد، أن يحرك الإنسان أصبعه بين السجدتين، وحديثها صحيح، وقد قال البعض أنها رواية شاذة لكنها رواية صحيحة ثابتة، قال بها ابن القيم وجمع من أهل العلم، وفيها رسالة تثبت ذلك، أن الإنسان كما جاء في حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بين السجدتين كان يشير بسبابته ويحركها صلى الله عليه وسلم، إذا جلس بين السجدتين مو تحيات، إذا جلس بين السجدتين كان يشير بإصبعه بالسبابة يحركها صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه أحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وهو صحيح، وبذلك قال ابن القيم وجمع من أهل العلم. هذه من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين السجدتين كان يحرك صلى الله عليه وسلم إصبعه. كذلك من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا جلس بين السجدتين جلس على أطراف أصابع قدميه، طرف الإصبع توقف عليه، كان يجلس على أطراف أصابع قدميه بين السجدتين، وهذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة، كما جاء عن محمد بن عجلان أن أبا الزبير أخبره أنه رأى ابن عمر رضي الله عنه إذا سجد حين يرفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول إنها السنة، إذا قام من السجدة الأولى بين السجدتين يجلس على أطراف أصابع قدميه ويقول إنها السنة، كما ثبت ذلك عن ابن عمر، والحديث أخرجه البيهقي وصححه ابن حجر. هذا باختصار عشر سنن اليوم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعيد ذكرها مرة ثانية حتى لا ننسى، وإن شاء الله بعد ما تخلص الخطب نطبعها كلها مع بعض حتى يستفيد الناس منها. السنن التي ذكرناها اليوم تقريبا 10 سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، 3 تتعلق بالأذان. الأولى إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أن يقول الإنسان وأنا، وهذه كما قال بعضهم، بعضهم قال فقط في الجمعة لأن معاوية فعلها على المنبر في الجمعة، يعني على قول بعض أهل العلم. والثانية إذا كان يوم مطر فيأذن المؤذن بدلا أن يقول حي على الصلاة يقول صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، أو إذا انتهى من الأذان قال صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، إذا كان يوم برد أو يوم مطر. والثالثة أن أذان الفجر يؤذن لأذان الفجر الأول مؤذن ولأذان الفجر الثاني مؤذن آخر حتى يعرف الناس التمييز بين الأذان الأول والثاني. والسنة الرابعة كان النبي صلى الله عليه وسلم 3 سكتات في الصلاة، كان يسكت إذا استفتح صلاته سكت فدعا بدعاء الاستفتاح، وكان يسكت بعدما ينتهي من قراءة الفاتحة حتى يسترجع نفسه ويستذكر سورة جديدة فيقراها، يعني يحضر لسورة أراد قراءتها صلى الله عليه وسلم، أو حتى يفصل بين سورتين الفاتحة وسورة أخرى بعدها. والسكتة الثالثة إذا انتهى من القراءة كليا قبل أن يركع سكت صلى الله عليه وسلم ثم نزل صلى الله عليه وسلم للركوع. والسنة الخامسة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في الصلاة في 4 مواضع. الموضع الأول إذا كبر قال الله أكبر فرفع يديه، وإذا ركع قال الله أكبر فرفع يديه، وإذا ارتفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده فرفع يديه، وإذا قام من التشهد الأول فاستوى قائما قال الله أكبر ورفع يديه صلى الله عليه وسلم. والسادس من السنن المهجورة أنه كان يقول في ركوعه وفي سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يكررها صلى الله عليه وسلم يقولها في الركوع وفي السجود. والسابع أن يقول المأموم مع الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يعني قال الإمام سمع الله لمن حمده هو يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كما ثبت ذلك ونقلنا كلام الإمام النووي. يعني الثامن الدعاء بعد التشهد الأول، فإذا فرغ الإنسان من التشهد الأول دعا الله تعالى وليتخير من الدعاء ما يشاء. التاسع أن يطيل الجلوس بين السجدتين فإنها سنة مهجورة. والعاشر أن يحرك إصبعه في التشهد بين السجدتين وهو جالس يحرك إصبعه وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأخيرة بين السجدتين يجلس على أطراف أصابع قدميه، وهذه سنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فعلها بحثا عن الأجر والمثوبة وإحياء السنة أجر عليها، ومن تركها لا مؤاخذة عليه لأنها مستحبات وليست واجبات في أغلبها. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواصل إن شاء الله تعالى في خطبة قادمة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واختم بالصالحات أعمالنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.